بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لازلنا أخواني في الله في ذكر آداب الأضاحي حتى ننتقل بعد ذلكم إلى آداب الذبح. فمن آداب الأضاحي إخواني في الله ما يتعلق بالمسائل التي تذكر حول كيفية التعامل مع الأضحية. أشرنا بالأمس في مسألة الأخذ من الشعر والأظفار وما تفرع عن هذه المسألة من مسائل. من هذه المسائل المتعلقة في كيفية التعامل مع الأضحية مسألة: هل يشترط في الأضحية أن تقسم أم لا؟ ذكر العلماء أنه يستحب للمضحي إذا ضحى بأضحيته أن يقسمها وأن يعطي شيئا منها للفقراء والمحتاجين، وذلك لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها أي من الأضحية بالمقابل وأطعموا، وأطعموا البائس الفقير. مع هذا الدلالة والإرشاد، لكن لا ينبغي للمضحي أن ينسى نفسه، فإنه من المستحب أن المضحي كذلكم يأكل من أضحيته إن استطاع لذلكم سبيلا. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته، رواه أحمد من حديث أبي هريرة. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نحر هديه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يؤخذ من هديه بضعة من كل بدنة، ثم تطبخ ثم حسى من مرقها عليه الصلاة والسلام. فأحب ماذا؟ أن يتناول من هديه عليه الصلاة والسلام، فهذا مما ينبغي أن يراعيه المضحي إذا استطاع قبل التوزيع أن يأكل منها. بقي مسألة كذلكم في مسألة التعامل مع الأضحية، وهي: كم المقدار الذي يتصدق منه المضحي من أضحيته؟ ذهب جماعة من العلماء إلى التنصيص وإلى التنصيف، وأنه يستحب في المضحي أن يجعل الشطر له، وأن الشطر يتصدق به، لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فأخبر ربنا أن التعامل على النصف، كلوا هذا لك، فكلوا منها، والثاني الإطعام للغير، وأطعموا القانع المعتر. والمعتر والقانع كما قال العلماء هو الفقير الذي لا يسأل، والمعتر هو الفقير الذي يسأل. وأكثر العلماء على المذهب الثاني، ألا وهو التثليث. التثليث أن تجعل ثلث لك وثلث للصدقة وثلث للإدخار، لما ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: كلوا وتصدقوا وادخروا. كلوا هذا لك، وتصدقوا الثلث الثاني، وادخروا أي تبقي لنفسك ولأهلك وعيالك. فذهب أكثر العلماء إلى قضية التثليث. وقول الثالث في هذا الباب أنه ما عندي مقدار معين، وإنما هذا يعود إلى نفسك، فأنت تختار ما تطيب له نفسك، أن تطيب له نفسك. ولهذا قال إمام مالك، قال الإمام مالك رحمه الله: ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم. ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم، أي نلتزم به، ما عندي، ولكن كل يفعل ما يشاء. تأتي مسألة هنا: لو أن قائلا قال: لو أني ألغيت هذا الباب جملة وتفصيلا، فما تصدقت لأحد وإنما أكلته لنفسي، كما فعل عامة الناس، يقول أنا أنتظر العام يأتي حتى أتفرغ للحم ثم أعطيه لغيري، أنا سآكله، هل علي شيء؟ قال العلماء: ليس في ذلكم شيء، فلو أنك أكلت الأضحية كاملة لنفسك وأبقيت لعيالك فلا يضرك. بل استدل جماعة من أهل العلم بما جاء عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته، فقال لمن معه، لما ذبح أضحيته قال لمن معه: أصلح لي لحم هذه الأضحية. قال الراوي: فأصلحته، فلم يزل يأكل منها حتى رجع للمدينة، فلم يزل يأكل منها حتى رجع للمدينة، أي لا زال يأكل من أضحيته حتى رجع. فاستأنس جماعة من أهل العلم إلى أن الإنسان يمكن ماذا؟ أنه يبقى يأكل منها. طيب، هل يمكن أن يتوسع؟ ومن أوجه التوسع أنه ما يبقيها لأجل الصدقة، بل يجعلها هدية يهديها لأقربائه، يهديها لجيرانه، يهديها لأحبابه. هل له ذلك؟ الجواب: نعم، له ذلك، لا بأس بهذا. بل إن من العلماء من قال بالتثليث، منه من قال له أن يتصدق، وله أن يأكل، وله أن يهدي منها، يعطي هدية لأرحامه، لجيرانه، لأصحابه، ولو كان غنيا ما في شيء، يحب ماذا؟ أنه يهدي من لحمها، فلا شيء في ذلك. وإن كان الأفضل أنه يعتني بباب الصدقة، فيعطي المحتاجين، فهم أولى وأحوج. لكن إن فعل لقرابة وأرحامه فالأصل الجواز، فالأصل في ذلكم الجواز. نأتي الآن إخواني في الله إلى مسألة أخيرة من مسائل الأضاحي، وهي تسليط الأضواء إلى أضحيته وكيفية فعله عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس، من أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، سمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. هذا الحديث سنقف عنده ختاما لمسألة الأضاحي، فيه نظرة عامة في كيفية فعله عليه الصلاة والسلام. ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، سمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. هذا حديث متفق عليه، جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس. هذا الحديث فيه بيان إلى مشروعية عدة أمور. الأمر الأول فيه أن الأفضلية في الأضاحي أن تكون من الأغنام، قد مر هذا معنا تذكرون، الخلاف حاصل بين العلماء في الأولوية، لكن الذي تميل له النفس لصراحة الأدلة لعناية نبينا في باب الأضاحي ليس في الهدي، أن النبي كان يراعي الأغنام، فهي مقدمة على غيرها من البهائم، من بهائم الأنعام. الثاني أنه مما يستحب أن يكون ذلك من جنس الضأن، لأن عندي الأغنام، عندي معز وهو الذي ينمو عليه الشعر، وعندي الضأن الذي ينمو عليه الصوف، هذا غنم وهذا غنم. إذا خيرت بين الأغنام، بين المعز وبين الضأن، اختار جنس الضأن. لماذا؟ لأن هذا اختيار النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الثالث مما يفضل أن يكون هذا من فصيل الذكور. إذا جئنا عند جنس الضأن، الضأن عندي إناث وعندي ذكور، عندي إناث وعندي ذكور، فما الذي تختار؟ الحديث دل على ماذا؟ على جنس الذكور، لأن النبي ضحى بالكباش، والكبش هو ذكر الضأن، هو ذكر الضأن. الصفة الرابعة مما يستفاد من هذا الحديث اختيار العدد، أنك تختار هذا العدد بكبشين. وقد ذكرنا الخلاف الحاصل بين أهل العلم، وجمهور العلماء يرون أن الاستحباب في الأضاحي يبدأ باثنين، هذه السنة. ومن أهل العلم من خالف يرى السنة واحدة وليس اثنين، وقال أن النبي إنما ضحى بواحدة فقط بدليل أنه قال عن هذا عنه وعن أهل بيته، وأما الثاني لغيره، قال وهذا عمن لم يضحي عن أمتي. فيرى جماعة من أهل العلم، وهذا الذي انتصر له ابن عثيمين كثيرا في فتاويه، على أن السنة في الأضحية الواحد، وأن الثاني لا بأس به، كمن يضحي ويريد بالثاني التصدق عليه، قال هذا حسن، هذا حسن. وإلا أكثر العلماء يرون أن السنة باثنين، لظاهر الحديث أن النبي ضحى بكبشين، وعلى هذا سار الصحابة كما قال أنس ضحى النبي بكبشين وأنا أضحي بكبشين، اقتداء برسول الله من حيث العددية. فأشير إلى أن الخلاف حاصل فيما هو العدد المستحب بين الواحد أو الاثنين. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية الأقرن، والأقرن أن يكون هذا الكبش فيه قرون، فيه قرون، لأن الراوي قال ضحى بكبشين أقرنين، أي ماذا؟ له قرون. طيب إذا كان، إذا ضحيت ببهيمة ليس فيها قرون وهي الأجم، قد قام الإجماع على جوازه، ليس في هذا غضاضة، نحن نتحدث فقط على وصف أضحيته. فإذا أحد ما عنده حيوان كما قال كبش بلا قرون أجم، هذا ليس فيه إشكال بالإجماع. وأما إذا كان مكسور القرن، قد مضى القول فيه، وما حكم مكسور القرن؟ يجوز أو لا يجوز؟ هنا يجوز، يجوز مكسور القرن، مقطوع الأذن، مقطوع الذيل، لكن الأفضل بالأسلم، الأفضل بالأسلم. كذلكم سادسا ما جاء في قول الراوي أن النبي ضحى بكبشين أملحين. وما هو الأملح؟ الأملح هذا يعود إلى ماذا؟ إلى قضية اللون، إلى قضية اللون. قيل الأملح هو الأغبر، وقيل أن الأملح هو الذي يكون فيه بياض وسواد وبياضه أكثر، وهذا أكثر شرع على هذا، الأملح الذي فيه بياض مع سواد، إلا أن بياضه أكثر، بياضه أكثر، أي أن السواد موجود في بعض أجزاء الجسم، قيل أنه يمشي في سواد ويرى في سواد ويأكل في سواد أو يبرك على سواد، جاءت أحاديث في ذكر السواد الموجود، لكن الأملح والذي فيه خليط بين البياض والسواد، والبياض أكثر. وكذلك مما يستفاد سابعا من فوائد هذا الحديث أنه في قول الراوي قال ووضع رجله، فيه استحباب أن عند الذبح أن تضع رجلك على حافة الرقبة، أن تستعين برجلك عند الذبح، تجعل رجلك على حافة الرقبة وتذبح. قال العلماء وإنما هذه الطريقة فيها التمكن، التمكن من الذبح، وفيه الإعجال، أنك تستعجل في الذبح مباشرة، لأن الرجل ما تستمر معك كثيرا فيجعلك تستعجل مع التمكين، تمكين في هيئة الذبح. كذلك ثامنا مما يستفاد من هذا الحديث على أنه مما يستحب في الأغنام أن تضجع، لأن وضع الرجل على الرقبة كيف يكون؟ ما يكون إلا على الضجاع. ففي قول الراوي ووضع رجله على صفاحهما، وضع رجله دل على أن الأغنام تضجع، على الأرض لا تكون قائمة. هذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الإبل. بخلاف الإبر، الإبل فإنها تنحر والنحر يكون وهي قائمة، لكن الغنم يستحب فيها الذبح، وذلك يحتاج إلى الاضجاع، فهي تضجع، وهذا الذي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. والاضجاع يكون على أحد الجوانب، على أحد جوانبها. وأيضا فيه الفائدة التاسعة، وهو مما استفاده العلماء، وهو يتفرع مما مضى، أن الاضجاع يكون على جنبها الأيسر، على جنبها الأيسر، وأن الذابح يأخذ السكين بيده اليمنى. يستفاد من هذه الوصفة العامة على أن الذابح يضجع الذبيحة على الجهة اليسرى وهو يمسك السكين بيده اليمنى فيذبح. وكذلك مما يستفاد، وهي الفائدة العاشرة من هذا الحديث، حين وصف في ذبحه أنه قال ذبحهما بيده، بيده، استفاد العلماء على أنه يستحب للذابح أن يذبح بنفسه، أن يذبح بنفسه، وهذا مقيد بقيد وهو الاستطاعة والمعرفة والقدرة. ولهذا سيأتي بعد هذا الفصل بإذن الله في درس غد ما يتعلق بآداب الذابح الذي ينبغي أن يتقيد بها كل من يتولى الذبح، فلا بد أن يكون عنده القدرة. طيب، إذا أراد أن يوكل غيره، هو يستطيع عنده قدرة لكن ما يريد، أراد أن يوكل، أرسلها إلى المسلخ وإلى الذباح إلى جاره فيعطي الثمن، هل هذا يجوز؟ الجواب نعم يجوز بالاتفاق، له أن يوكل غيره بالاتفاق. ومن أهل العلم من استحب أمرا آخر، وهو أنك تحضر الذبح، تحضر أنت الذبح، أي توكل، يعني قد يكون هذا، يتصور إذا كان في بيتك، في بيتك في حوش فوق السطح في مكان معد، فيأتي الذبح أنت تحضر. وقد أثر هذا عن بعض السلف، بل أنقل عن بعض الصحابة أنه كان يحضر عملية الذبح بنفسه. وفيه كذلك الحادي عشر من فوائد هذا الأثر الثابت عن رسول الله أنه سمى وكبر، قال سمى وكبر، فيه أنك تجمع بين التسمية وبين التكبير، تقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. وأيضا مما، طيب تأتي الفائدة هنا، وهل لك أن تكتفي بهذا؟ وهل لك أن تزيد؟ يمكن أن تزيد، يمكن أن تزيد، فإن هذا مما أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لك أن تقول اللهم هذا منك وإليك، بعدما تسمي وتكبر بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، يمكن، ثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أو تقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، ثبت هذا، بل قد ثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما عدا ذلك فلا يجوز من ذلكم أن تهل بغير اسم الله، كمن يهل باسم المقبور أو باسم الأموات، يعني باسم الأموات من الصالحين، باسم الولي الفلاني، هذا لا يجوز، وهذا من الإهلال بغير اسم الله. وهل يجوز أن تصلي على رسول الله؟ تأتي بالذبيحة تقول بسم الله والله أكبر اللهم صل على محمد، هل يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز. نعم، لا ننكر أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الذكر ومن أعظم الورد، لكن ليس في هذا المقام، بل كرهه العلماء. لماذا؟ لأن هذا المقام مقام الوحدانية، فصلي لربك وانحر له فقط، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي لله، فما أحد يزاحم الرب جل وعلا عند عملية الذبح، واضح؟ فلا، مما اعتاد عليه الناس من مسألة الصلاة على النبي ينبغي ماذا؟ أن يلغى هذا، فلا يبقى إلا ذكر الله بسم الله والله أكبر جل في علاه. كذلك مما يستحب مما يكون في عملية الأضحية أن توجه إلى القبلة، أن توجه إلى القبلة، وهذا جاء في رواية خارج الصحيح. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود أن النبي ضحى بكبشين أقرنين أملحين، فلما وجههما هنا التوجيه ما معناه؟ قال علماء أي وجههما اتجاه القبلة، وجههما اتجاه القبلة. فاستفاد العلماء لأنه على استحباب توجيه الأضحية إلى القبلة. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى أنه يستحب التوجيه إلى القبلة عند الذبح في كل ذبيحة، إلا أنه في الأضحية وفي الهدي أشد استحبابا. الأصل أن هذا التوجه يستحب في كل أضحية في أي ذبيحة، لكنها في باب الأضاحي وفي باب الهدي أشد استحبابا. وهنا تأتي فائدة، ما الحكم؟ الاستحباب. فلو أن ذح إنسانا ما غفل، نسي، جهل أو فرط فذبح إلى غير القبلة، فما حكم الأضحية؟ جائز، لأن العلماء ما جعلوا التوجه شرطا ولا جعلوه واجبا، وإنما جعلوه أمرا مستحبا، هذا الذي عليه العلماء بخلاف ما عليه العامة. إيش فعل؟ ولونك الله المستعان، الله المستعان، يطأطئون بأرب رؤوسهم ويولولون، على أن من ذبح لغير القبلة انتقضت أضحيته، وأنها كما يقال جيفة. من يقول بهذا؟ هي مستحبة كما قال النووي في الأضاحي أشد استحبابا، فقط ما استطاع أن يزيد عن الاستحباب. فهذا إخواني في الله خلاصة ما يذكر من مسألة صفة أضحيته عليه الصلاة والسلام. بهذا انتهينا من باب آداب الأضاحي، وفي الغد إن شاء الله ننتقل إلى آداب الذبح. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.